الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: باب رفع العلم وظهور الجهل. وكنا قد قرأنا حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ولا شك أن هذا من أهم ومن أسوأ أشراط الساعة. ثم روى قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى عن شعبة. مسدد قال: حدثنا يحيى هو ابن صغير بن القطان عن شعبة، وهو ابن الحجاج ابن الورق العتكي، عن قتادة ابن دعامة، عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، لام للتأكيد، وهو متضمن للقسم والله لا أحدثنكم، لام للتأكيد والنون المثقلة للتأكيد أيضا. فأكد هذا ليرغب الطلبة للاستماع والإنصات والحفظ، وزيادة عليه لا يحدثكم أحد بعدي، فيكون هذا من نوادر العلم، والنوادر يرغب فيها أكثر من الأشياء التي هي كثرة موجودة بكثرة. فمن أين لأنس بن مالك رحمه الله أن يقول لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي؟ ما يقول الصحابي الجليل كلاما ليست له حقيقة أو ليس له أصل؟ والذي يظهر والله أعلم أنه كما قالوا أن أنس بن مالك رضي الله عنه، أو كما ثبت، ليس قالوا، كما ثبت أن أنس بن مالك رحمه الله آخر من مات من الصحابة بالبصرة. فيكون ذكر هذا في أخريات حياته على علم أنه لم يبقى أحد ممن سمع هذا الحديث غيره، ولذلك حق له واستقام أن يقول لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. وهذا التعبير لا شك أنه مشوق للطالب أكثر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة، من هذه بالتبعير، يعني لا يذكر أشراط الساعة كلها، بعض أشراط الساعة أن يقل العلم، جار مجرور خبر مقدم، وأن يقل المصدر ومدخوله بتاويل المصدر، قلة العلم، من أشراط الساعة قلة العلم، أن يقل العلم ويظهر الجهل. إذا قل العلم لا شك أنه يظهر الجهل، وإذا كثر العلم فيقل الجهل ويظهر الزنا، لأن قلة العلم وقلة وإنما يخشى الله من عباده العلماء، فيكون العالم كل مؤمن عالما على ما يجب عليه من الواجبات ومن المنهيات، فإذا قل هذا العلم فيكثر كل المفاسد. ولذلك قال: يظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء. تكثر النساء إما أن تكون على ما قدر الله وقضى من ولادة البنات أكثر من البنين، كما هو واقع الأمر في الدنيا كلها كما يقولون، إن ازدياد البنات أكثر من البنين ولادة، أو تكون هناك حروب وهرج ومرج بين الناس فيقتل فيها الرجال، وهذا أيضا يشهد له الواقع، يشهد له الواقع في بلاد تقع فيها الحروب، فتأكل هذه الحروب الرجال وتبقى النساء. ولذلك الحديث كما جاء في حديث آخر: ويكثر فيهم الهرج. قيل: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل القتل. أو قيل للصحابي: ما الهرج؟ قال: القتل القتل. فتكثر النساء إما لهذا وإما لذلك، هذا من علامات وأشراط الساعة. ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الذي يقوم بأمرهم. فيكون الرجل وأزواجه، قد تكون له أربعة أزواج، أو من الجهل قد يكون هو زوجا على عشرين امرأة، وهذا ليس ببعيد. قد عرف أن هناك زملاء لنا كانوا يحكون أن آباءهم الذين لم يدخلوا في الإسلام قبل دخولهم في الإسلام عندهم عشرة أزواج، خمسة عشرة زوجة. هذا حكى لنا، سمعنا من الشخص الذي هو ابن ما لزوجة ما بين عشرة أزواج لزوج شخص واحد، هكذا حكى لنا. لكن الحمد لله العلم الآن انتشر في بلاد إفريقيا، خاصة إفريقية الخضراء، هذه كان يحصل وإلى يومك هذا موجود هذا. والإخوان الذين يذهبون دعاة هناك فيذكرون لنا هذا، وإلى الآن بجهلهم مستمرون على هذا الشيء مع قبول علوم أخرى وأمور أخرى لا يقبلون هذا الشيء. فهذا كله نتيجة الجهل، فيكون لخمسين امرأة زوج واحد، ليس ببعيد. أو المقصود بالقيم الذي يقوم بأمرهن، يقوم بإيوائهن، فيكون هو وأمه وزوجه وأخته أو أخواته، كذلك خالاته. ذهب الرجال أووا إلى رجل واحد، كل هذا من علامات الساعة، وكل هذا مما أخبر الصادق المصدوق واقع منذ قديم إلى يومك هذا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والساعة هكذا. فكلما قرب الزمان من الساعة تصدق هذه الأشرار بصورة أوسع وأكثر. هذا الحديث أدخله المصنف رحمه الله في باب رفع العلم وظهور الجهل. وكلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، أو كلما ذكر من أشراط الساعة التي تكون فيها من المناهي والمفاسد، المقصود منها منه أن يحذر المسلم أن يقع فيه. ففيه حث لكثرة التعلم والتعليم، وللقيام العلماء بتعليم الناس الجهال. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العلم. هذا القدر من المعاني قد مضى فيما سبق من الأبواب، وذكر الفضل بمعنى الفضيلة أحاديث كثيرة، لكن هنا والله أعلم يريد الفضل بمعنى الزيادة، ومصدره يكون فضل يفضل، فضل يفضل وليس فضل، فضل صار فاضلا، وفضل يفضل مصدرا مركبا من المكسور الماضي، مكسور العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع، هذا يسمونه من المصادر المركبة. فاضل يفضل أي صار فاضلا، ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة ولا بشيء وقر في القلوب، بعض الآثار. فهنا الفضل الظاهر الزيادة في العلم، زيادة العلم، هكذا فسر ابن حجر رحمه الله وغيره أيضا. وليس المقصود منه بيان فضيلة، لكنه من الممكن أن يقصد تأكيدا لهذا الباب الإمام البخاري بيان فضيلة العلم، وأنه مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من فضلته، من فضلته وبقيته وزيادته. قال: حدثنا الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن عقيل
أنه قال حدثنا الليل أنه قال حدثني عقيل ليس أنه قال حدثني عقيل. هنا حدثني بالانفراد وحدثنا بالجمع معاني هذه الكلمات مقررة لديكم، ويكون ليث سمع من عقيل بن خالد هذا الحديث وحده، لكن الحديث له طرق كثيرة من غير ليث ومن غير عقيل. عن عقيل هو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمران عمر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت. رؤيا الأنبياء حق. بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. الري هو الشبع من الماء، إذا شبع من الماء فهو ري، وإذا شبع من الطعام فهو يقال شبع. شبعت يعني من الطعام. ورويت بمعنى رويت روي يروى، ليس روى يروي، روي يروى بمعنى شبع من الماء. إذا لم نستطر إبلا فمعزة كأن قرون جلدها العسي فتملأ بيتنا حقيقا وصمنا وحسبك من غنى سبع أري. فيه صمن وفيه حليب. حسبك من غنى سبع من ملء البقر من الطعام وري من الشراب أيضا. فإني لأرى الري أي السبع من الماء من اللبن هذا يخرج في أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني ما بقي وتبقى مني بعد شربي أعطيت عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قول رواه النبي صلى الله عليه وسلم حق، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعطي علما، وبقية علم النبوة مما يتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطي عمر بن الخطاب. هذا تأويل رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوله صلى الله عليه وسلم. فهنا فضل العلم، آتى النبي صلى الله عليه وسلم بقية علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معناه إن الله هو قاسم، وإن الله هو يعطي وأنا قاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله أعطى علم كتاب الله وسنة رسوله أو عمر بن الخطاب أكثر من غيره. هذا الذي يظهر من هذا الحديث، ففيه فضيلة هذا العلم، فضيلة العلم، لأن علم كتاب الله مما بقي من علم النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل بمعنى الباقي، إذا شرب الإنسان وأكل فيقولون هذا فضل فلان، أي مما تبقى من أكله وشربه. فالعلم علم كتاب الله وسنة رسول الله مما تبقى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ففيه فضيلة هذا العلم لأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مما تركه صلى الله عليه وسلم فاضلا من نفسه وباقيا مورثا لورثة الأنبياء وهم العلماء. فعمر ورث هذا العلم إرثا كثيرا. فيه أيضا فضيلة العلم، وفيه أيضا فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإدخال البخاري هذا الحديث بباب أو في باب فضل العلم يشمل هذه المعاني كلها، بأن العلم مما فضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا شيئا سائغ ذا فضيلة لأنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن في هذا فضيلة لعمر بن الخطاب بأنه ولد هذا العلم وله قريب من هذا المعنى
الحديث الذي جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ دلوا فسحب هذا الدلو أيضا فيه فضيلة وله فضائل كثيرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أدخله الإمام رحمة الله عليه في كتاب التعبير أيضا، فقالوا إذا رأى الإنسان اللبن يشرب كثيرا فيستبشر بالخير بأنه يزيد علما، لأن اللبن أوله النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. فيه أيضا في الحقيقة اختيار تعويل الرؤيا، قالوا في فضيل مما يستفاد من هذا الحديث أنه يختار من تأويل الرؤى إذا كان يحتمل وجوها كثيرا، فيكون في الاختيار من المعبر إلى شيء حسن والأفضل للشخص الذي روي له. وفيه أيضا الإخبار لمن روي له، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يبق من النبوة إلا المبشرات يرى المؤمن أو يرى له، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا لعمر بن الخطاب فليخبر بما فيه خير للإنسان. ففيه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت فيك ما شاء الله أنت على هيئة حسنة وكذا وكذا، حتى يستبشر ويستحس في الأمر. نعم. بعض الفتية وهو عاصم على أعداء الفتوى وغيرها، كره بعض العلماء أن يسأل العلم وهو في الطريق أو وهو قائم، ولذلك اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يغضب إذا سأله أحد وهو واقف أو يمشي، فما كان يحدث إلا إذا جلس متمكنا وأخذ زينته وزخرفه على هيئة وعلى هيبة رحمة الله عليه. لكن نجد في أحد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الصحابة أنهم كانوا يفتون وهم واقفون على الدابة أو هم يمشون، وكان ابن عباس رضي الله عنه يعلم الناس وهو في الطواف، وهو في الطواف كما رأيت. فهذا استحسان بعض العلماء، لكن العلم ينبغي أن يستفاد أو يغتن كل فرصة لنشره. قال حدثنا إسماعيل، الإمام البخاري قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس أنه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي القرشي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرميه، قال ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث جاء في روايات أخرى حتى عند البخاري رحمه الله أنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته بعد ما رمى جمرة العقبة، فجاء الناس يسألونه، فلم ينتظروا النبي حتى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الخباء وينزل من الدابة، اغتنموا الفرصة. واغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة بأن أخبرهم في حينهم، لأن الحاجة قائمة لهم في الإخبار فيهم. ولماذا قال الصحابي لم أشعر فحلقت عن أذبح؟ لأن الترتيب الذي تقرر عندهم من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرمي أولا ثم النحر أي الذبح ثم الحلق ثم الطواف. كان بعض متاعبنا هناك صغار يقول ترتيب الأعمال اليوم العاشر من يوم النحر رم حلق رو را ونور وحا وطا، الرمي والنحر والحاء الحلق والطواف، هذا هو الترتيب. لكن إذا أحل أحد بالترتيب فما حكمه؟ هنا قال لم أشعر، يعني عمله نسيان وجهلا، فحلقت قبل أن أذبح. فإذا نسي الإنسان فذبح حلق قبل أن يذبح، مع أن الحلق يكون بعد الذبح، فما حكمه؟ لا نشك أنه نص في أنه لا حرج عليه، لكن إذا تعمد فماذا يحكم؟ إذا تعمد في تقديم وتأخير أعمال يوم النحر فما حكمه؟ هل يجب عليه الفدية؟ على ما أفتى ابن عباس: من ترك نسكا فليريق دما أم ماذا؟ فقال بعضهم: إذا نسي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يكون لا حرج عليه، لكن إذا تعمد فعليه حرج، لأن التعمد له حكم. لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. ما قال ذبحت فلا حرج، هو قال ذبحت قبل، حلقت قبل أن أذبح، قال الآن اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وفي رواية أخرى كأن النبي في قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج، وأحلق اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج. فقالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم سمى الآخرين أيضا مطلقا، فقال كأنه لو تعمد بالتقديم والتأخير فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دمت قد نسيت، هذا كلام من عنده لم أشعر، لكن لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يختلف هذا الشرط: ما دمت قد نسيت فلا حرج، فيكون الحكم عاما للمتعمد في هذا اليوم أو الناسي، فيكون الحكم كله سواء. هذا الذي يظهر إن شاء الله، وبه أفتى به غير واحد من العلماء. والمطابق للباب أن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هو على دابته. وفيه أيضا جواز اتخاذ الدواب كراسية، وقد نهي عنه، ويكون للحاجة إذا جلس الإنسان على الدابة لوقت طويل، فلا بأس في هذا، لأن المصلحة كانت تقتضي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. نعم. وبعدما ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. والإشارة كما هو منصوص في كتب الفقه والفقهاء رحمة الله عليهم أن الإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام، ولذلك لو قال أحد لأخيه أخ كلمة واحدة أو أشار هكذا فيكون مأخوذ على هذا كأنه أرشد إنسانا إلى قتل إنسان. ولعلكم تذكرون أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما سأله أهل قريظة، أهل بني قريظة، قالوا: نحن نأخذ من حكمه، فقبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه أشار إلى حلقهم لأنكم تقتلون، فحسب أنه قد خان الله ورسوله، فربط نفسه وقال: لا يكون يفكني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه رأى أن هذا كبار الله. فالإشارة المفهمة من الأبكم تقوم مقام الكلام، ومن غير الأبكم أيضا أي إشارة مفهمة لا حكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أنه قال: حدثنا وهيب وابن خالد الباهلي أنه قال: حدثنا أيوب وهو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي. هنا لم يذكر لم أشعر، فأومأ بيده لا حرج، يعني كأنه قال لا حرج. قال: حلقت أن أذبح فأومأ بيده لا حرج.
نجد خاصة في كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسائله وبالأخص في كتاب العلل المعرفة الرجال، يقول عبد الله بن أحمد: سألت أبي أن فلان حرك يده، فقلت: ماذا تعني إذا حركت يده؟ فقال: ليس بذاك، يعني فسر أنه إذا حرك يده معناه لا تأخذ منه. فالإشارة في الحقيقة إذا كانت مقيمة فيكون تقوم مقام الكلام، يواخذ عليه الإنسان ويؤخذ منه هذا القول. فجازت الإشارة بالكفية، لكن إذا لم تكن هناك في الحقيقة، يعني إذا كان هناك في باب العلم يخاف أن يلتبس الأمر وتلتبس المسألة على السامع، فينبغي أن يسرع ويسرع ولا يتخذ الإشارة. لكن إذا كانت الإشارة واضحة جدا مفهومة، إذا جاء واحد يقول: أنا أريد أن أخرج، هذه واضحة جدا ما يخاف فيه اللبس، فمثل هذه لا بأس أنه يستعمل الإنسان حتى في حالة الكلية. ثم قال: حدثنا المكي بن إبراهيم أنه قال: أخبرنا حمزة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج. قيل: يا رسول الله، وما الحرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه أراد، يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم القتل، هذا هو معنى الحرج، أشار بيده كأن حرفها، يعني أشار أنه يكثر القتل. فهذا الفتوى وشرح الحديث بالإشارة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهذا جائز. في الحديث الأول: رواهم كلهم بصريون، وفيه رواية تابعي عن تابعي أيضا، يا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، فيه رواية تابعي عن تابعي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا وهيب بن خالد أنه قال: حدثنا هشام عن فاطمة. فاطمة هذه بنت المنذر ابن الزبير، الأسماء وأسماء هذه كانت خالتها. قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، والحال أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، إما بالأصابع أو بأي شيء، فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. فقالت: سبحان الله. من التي قالت؟ عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، يعني آية. والحديث هذا في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف أو الكسوف، صلاة الكسوف. فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني، أي أسماء تقول: فقمت حتى تجلاني الغشي. الغشي هو معناه الإغماء، غشي عليه أو أغمي عليه، بمعنى جاءني قريب من الإغماء وليس الإغماء، كأنه قالوا أن الإنسان يكون لا يتمالك نفسه لكن يكون في وعيه، أما الإغماء فيكون يغيب عن نفسه. فالغشي يكون خبر الجسم مع العقل، لكن العقل لا يكون سليما، قريب من الإغماء قالوا. فجعلت أصب على رأسي الماء، لأنه قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم طويلا ويقرأ من سورة البقرة أو قريبا من سورة البقرة، فهذا لا شك أنه قد يصب على بعض الناس. فقالت: فجلاني الغسل، فجعلت أصب على رأسي الماء. فحمد الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن من علاجات قديمة إذا أصيب الإنسان بالغسل أو الإغماء أن يغسل رأسه بالماء، لأنه قد يقولون أنه قد يتأثر فيحصل تحصل الحرارة في الدماغ وفي الدم، فيكون هيجان في المعدة إلى آخره كما قالوا. فهذا كله علاجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا
لما أصيب بعض الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوه بزمزم أو أبردوه بالماء الحمى أبردوها بالماء فيكون الماء من علاجات الغشي. فحمد الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. هذا الحديث في الحقيقة جعله المبتدع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم علم ما كان وما يكون، علم الغيب كله كان يعلمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك واللفظ عام لا شك فيه، ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار أو حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قال فسرا قريبا من فتنة الدجال قالت، أو مثل فتنة الدجال، قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة، يعني هو محمد هو محمد هو محمد. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء ويقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فقلت أدخل الحديث بكامله لإثبات أن الصحابة أيضا كانوا يستعملون الإشارة عند الجواب. ولعل يعني أحد يقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل لأجل هذا بسط الإمام البخاري رحمه الله المسألة وذكر عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها استعملت الإشارة وأفتت وعلمت بالإشارة. فلو كان الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالت الصحابة، لعل لأجل هذا ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها التي روت أسماء. وإلا بالرواية السابقة كفاية في إثبات جواز الإشارة عند الفتية وعند التعليم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم الرحلة بالقيس ألا أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه أو يخبر من وراءه. وقال مالك بن حوير قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم. قال مالك بن حوير هذا التعليق بصيغة الجزم، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في موضعين أو في عدة مواضع من كتابه موصولا رحمه الله. ذكر حديث مالك بن حويرث ما معناه، قال وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا عنده 20 يوما ونحن شبابا نتعلم العلم، فلما أن رآنا أن اشتقنا إلى أهلنا سألنا من تركتم وراءكم، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركتم وراءكم. فلما أخبرناه قال اذهبوا إلى ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، وفي موضع آخر اذهبوا إلى أهليكم وعلموا من وراءكم من وراءكم. فهذا الحديث الصحيح فيه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وتحريضه على التعليم للناس عامة وللأقارب خاصة والأقربون حول بالمعروف، لأنه قال ارجعوا إلى أهليكم، وفي الرواية الأخرى ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم أي علموا الأهل، فالأهل والأقربون هم أولى. وفي الرواية الثانية نحن نقول إن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، علموا من وراءكم أهلكم وأهل قبيلتكم ومن بعدهم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول إن هذا من تصرفات الرواة، دائما قد يكون يتعين هذا من الرواية بالمعنى من
الرواة، لكن في مثل هذا نقول من يعني الممكن جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أولا ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، ثم أكد وقال ارجعوا إلى أهليكم وعلموا من وراءكم. وهذا كله له معنى، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يتعلم ثم يعلم، ولا يدفن هذا العلم في بطنه وفي صدره وفي نفسه. ينبغي أول ما يعلم أهله وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك الأقرب والأقرب هم أولى. فإن لم يعلم فقد يخاف عليه على كتمان العلم، ومن كتم علما ألجم بلجام النار يوم القيامة. قال الإمام البخاري بعده حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا غندر أنه قال حدثنا شعبة أنا أبي جمرة. أبو جمرة هذا من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه، اسمه نصر بن عمران الضبعي. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. ما معنى الترجمة هنا؟ الظاهر نصر بن عمران الضبعي نفسه من العرب، وابن عباس رضي الله عنه لغته عربية، وليست هناك فيما يظهر أنه كان قد تعلم لغة أخرى، إنما المقصود منه التبليغ، كان يبلغ الناس في مجامع كبيرة إذا كان المجلس كبيرا، فكان مبلغا لابن عباس رضي الله عنه. فقال ابن عباس رضي الله عنه إن وقت في القيس أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الوقد أو من القوم؟ قالوا أبيع. فقال مرحبا بالقوم أو بالوقد. الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بوب لهذا، قال باب قول الرجل لمن جاءه مرحبا. فيجوز لك أن تقول مرحبا، ليس يعني تكلف فيه، أي جئت في موضع رحب، كما يقال أهلا وسهلا، نزلت أهلا وأتيت أهلا ونزلت سهلا. فمرحبا بالقوم أو بالوقد، فهذه هي السنة. ينبغي للإنسان إذا جاءه ضيف فيقيمه، وضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. فينبغي أن يضحك ويبشر، وبشرك في وجه أخيك صدقة أيضا، فهذه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. مرحبا بالقول، يعني لا يستقبل الضيف وهو عبوس قمطرية، لا شك أن هذا من سوء الخلق. وأما إذا استبشر وضحك ورحب به فهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالقوم بالوقت غير خزايا ولا ندامة. غير خزايا يعني لا خزي لكم اليوم، ولا ندامة أي لستم نادمون على ما قمتم به، فقد جئتم إلى خير وعلى خير. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة. الشقة بمعنى المسافة، ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان سفرا قريبا، لو كان أرضا عرضا قاصدا أو سفرا سفرا لو كان عرضا أو سفرا قاصدا نعم، ولكن بعدت عليهم الشقة، أي المسافة على كل حال، والشقة بعيدة. والشقة نفسها لأنها ثم الشقة السفر البعيد، لأنه يحمل الإنسان المشقة. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في سهل هرم. هذا يدل على أن بعض الأقوام بعض القبائل كانت تدخل في الإسلام، وبينهم بعض القبائل ما كانوا دخلوا في الإسلام، وكان الناس على خوف وخطر. ولذلك قال لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام الذي يحترمه الكافر والمسلم كلهم. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، أو مرنا بأمر نخبر به، يكون جواب الأمر أو يكون بأمر هذا موصوف نخبر به بالرفع وندخل به الجنة صفة للأمر. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لأنهم كأنهم كما يأتي السحابي ويقول يا رسول الله علمنا كأننا خلقنا الآن. فالناس من جاهلية، جاهلية وضلال، كانوا لفي ضلال مبين. ولذلك حتى الأشياء التي قد تكون قد انتشرت بينهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم، ولذلك قال وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمسة. وتعطوا الخمسة أو تعطون الخمسة، هنا قطعا المخبرات كلها بصيغة المصدر شهادة أن لا إله إلا الله، ما قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة مصدرا وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمسة. فالقرينة تعين أن الناصبة المصدرية هنا محذوفة، يعني وأن تعطوا الخمسة، فكأنه قال صوم رمضان وإيتاءكم الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء، هو القرع أو جلد القرع الذي يفرد ويوضع فيه الخمر، فليس لأجل أنه الدباء بل لأجل أنهم كانوا يخمرون فيه، وأن النبيل يسرع فيه الإسكار إذا خمروا في الدباء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإناء مطلقا. نهاهم عن الدباء والحنتم، الحنتم أيضا هذا من حوالي الخمر الذي كان يكون من الخشب ينقر، وهو الذي يسمى نقيرا، والمزفت أيضا من الخشب الذي زفت وخلي بالقار والزفت فيكون فيه إسراع للإسكار. قال شعبة ربما قال النقير المزفت، ربما قال النقير هو الخشب المنقور، وربما قال المقير أي الذي يكون قد خلي بالقار والزفت. احفظوه وأخبروه من وراءكم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحثهم وحثه لهم وحفظه لهم لإخبار العلم. فإذا يجب على العالم الذي أكرمه الله تعالى بعلم النبوة أن يكون متخلصا بخلق النبوة، بحيث لا يبخل في نشر هذا العلم مهما تحمل مشاق في هذا السبيل. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هذا الباب مضى معه أيضا باب فيما ذكر عيسى موسى عليه السلام. قال حدثنا محمد المقاتل وهو المروزي أبو الحسن، قال أخبرنا عبد الله محمد المقاتل عن عبد الله، هذا في صحيح البخاري عامة، هو عبد الله بن المبارك المروزي، المروزي عن المروزي، قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسن أبي حسين المكي أنه قال حدثنا عبيد الله بن أبي مليكة وهو أيضا فرسي مكي، عن عقبة بن الحارث المكي أنه تزوج، كلهم مكيون، يعني اثنان من شيوخ من شيخ البخاري وشيخ شيخه مروزيان والباقون مكيون. وقول عقبة بن الحارث المكي يقول أنه أي عقبة تزوج ابنة لأبي هار بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها خطبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. يعني لو كنا عرفنا علم أو علمنا علم اليقين بأنك أنت أرضعتي ما تزوجت ولا أخبرت أنت حتى نقبل خبرك. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هذا هو مكي، ركب من مكة إلى المدينة لهذه النازلة، لهذه الواقعة ولهذه المسألة وحدها. فسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فطارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. بأطول من هذا أنه جاءت امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتك وزوجك. فقال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر هذه الرحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارقها. قال: يا رسول الله، إنها امرأة واحدة. كأنه شكك في المسألة ووقع في، لا شك أنه في حرج، أراد أن يخرج من هذا الحرج. يا رسول الله، إنها امرأة واحدة، لعلها تكون قد أخطأت توهمت، أو لأنها تكون تريد عداوة منا أن تفعل هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ما دام لا يفهم الإنسان ولو امرأة واحدة، فما دام وقعت الشبهة في هذا فيجب عليك أن تتركها. كذلك يكون في موضع أو مواضع النكاح إذا وقعت فيها شبهة، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة المحرمة عليه حقيقة بوضوح أو فيما فيها شبهة. فنكحت ففارقها عقبة، وفي رواية أخرى: وله منها أولاد. سبحان الله. فالحكم إذا ظهر الخطأ ينبغي أن يصحح، ولا يجوز للإنسان أن يستمر ويتمادى في الباطل. هذا الحديث فيه دليل واضح جدا على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا أحرص الناس على معرفة الخير وعلى تعلم العلم. لمسألة واحدة ضرب في الأرض حتى وصل إلى المدينة، فهذه سنة. إذا قام الإنسان ولو لمسألة واحدة برحلة طويلة، فهذا الرحلة الطويلة دونه جلل، فيكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة.